للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وفي هذه الليلة المباركة سنلتقي مع سورة من المفصل من قصار سور القرآن. هذه السورة لا يزيد عدد آياتها على 3 آيات، لكنها لو عمل المسلمون بها وفكروا فيها وأقبلوا عليها لكفتهم، كما قال الإمام الشافعي. فما هي هذه السورة يا ترى؟ إنها سورة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وحفظناها في الكتاتيب ونتلوها كثيرا ونسمعها في الصلوات كثيرا كثيرا، ولا أحسب أن في المسلمين أحد لا يحفظها ولا يعرفها. فما هي هذه السورة؟ إنها سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مكية، كما قال ابن عباس وابن الزبير وجماهير أهل العلم، وقيل بل مدنية، قاله مجاهد وقتادة ومقاتل، والراجح قول جماهير أهل العلم. سورة العصر سورة مكية، آياتها 3 آيات، ترتيبها المصحفي بعد سورة التكاثر وقبل سورة الهمزة. وسورة الهمزة والتكاثر تتكلمان عن انشغال الناس بالدنيا وعن تكاثر الناس بالمال والأهل والدنيا، فجاءت سورة العصر لتبين لنا أن كل إنسان في خسر إلا من علم الحق وعمل به وعلمه وصبر على إيذاء الناس. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فضلها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. قال ابن القيم وهو يعلق على كلام الشافعي، وذلك لأن المراتب 4، وباستكمالها يحصل للإنسان غاية كماله. المرتبة الأولى معرفة الحق، المرتبة الثانية العمل بالحق، المرتبة الثالثة تعليم الحق للناس، المرتبة الرابعة الصبر على التعلم والتعليم والعمل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجاء في فضلها ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وقال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة، والحديث على أي حال صححه العلامة الألباني في الصحيحة. ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم على صاحبه. هذه سنة مهجورة والله. أكرر هذا الحديث أخرجه ابن كثير في تفسيره وصححه العلامة الألباني في الصحيحة وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب ورجال الطبراني رجال الصحيح. عبد الله بن حصن يقول: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا وأراد أن يفترق يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم عليه. هذا وقد ذكر ابن كثير طريفة في تفسيره وكذا في البداية والنهاية في الجزء السادس أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صديقا لمسيلمة الكذاب قبل الإسلام في الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم التقى مسيلمة بعدما ادعى النبوة بعمر قبل أن يسلم عمر، فقال مسيلمة الكذاب لعمر: يا عمر، وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يا ترى يا عمر في قرآن نزل على صاحبكم من قريب؟ قال عمر: نعم، لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال مسيلمة: وما هي؟ فقرأ عمر عليه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة هنيها، ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها. فقال عمرو: وما هو؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر. والوبر دويبة تشبه الهر، أعظم ما فيها الأذن والصدر. قالوا: يا سلام، ما أنا برضو نزل علي قرآن. عمرو قال له: سمعني يا مسيلمة. قال: اسمع يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر، كيف ترى يا عمرو؟ يا سلام، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر، ماذا ترى يا عمرو؟ قال عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني مبروم على مبروم ما يلفش. يا مسيلمة، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ده احنا دفنينه سوا. قال له: والله انك لتعلم اني اعلم انك كذاب. قال ابن كثير معلقا: فانظر الى مسيلمة الكذاب، اراد ان يركب من هذا الهزيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج هذا على عابد الاوثان في هذا الزمان. هذا وقد كان لمسيلمة من التخاريف الكثير. قال له قومه من بني حنيفة مرة: ماذا أنزل عليك آنفا يا مسيلمة؟ قال: أنزل علي والفيل، الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. قالوا: يا كذاب، إن محمدا عندما تلا ما أنزل عليه في شأن الفيل ذكر تاريخا وقصة وعبرة تعرفها كل العرب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ والله قرآن ربنا سبحانه، ليس هناك كلام ككلام ربنا، له جلال. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأنت يا مسيلمة لا يشغلك من الفيل إلا خرطومه الطويل وذيله القصير، نشهد أنك كذاب، ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش. قضية قضية عصبية، ده من بلديتنا وقربنا وإحنا اخترناه وهنمشي وراه، عصبية عمياء. كذلك من خزعبلاته أنه قال: والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوما يعتدون. يا سلام، هذا الهذيان، مش عارف ما ألف الكلام ده في الحمام ولا فين، هذا الهذيان يزعم أنه منزل من عند الله. ولذلك أرغم الله أنفه وسقاه حتفه ومزق شمله وقتله شر قتله على يد وحشي بن حرب، ولعنه صحبه وأهله والمؤمنون أجمعين إلى يوم القيامة، فلا يقال مسيلمة إلا ويقال معها الكذاب. أي خزي وأي عار. قدم قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه بعدما حاربهم وانتصر عليهم، قدموا إلى أبي بكر تائبين طائعين، فأصر الصديق أن يسمع المسلمين في المدينة بعض تخاريف مسيلمة التي كان يزعم أنها قرآن. فلما أسمع الناس هذه الخزعبلات والطراهات والتخاريف عجب الناس وأخذوا يضحكون، فقال أبو بكر لهم: ويحكم، أين كانت عقولكم؟ والعاجنات عجنا وإهالة وسمنا، هذا كلام الله؟ الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، هذا كلام يقوله الملك. ويحكم، أين كانت عقولكم؟ الصديق أصر على ذلك حتى يعرف الناس فضل القرآن وقيمة القرآن وقوة القرآن، وأنه كلام الرحمن، وأن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل ربنا على سائر الخلق، لأن القرآن كلام الله عز وجل. إليكم فائدة عقدية مهمة: أجمع أهل العلم قاطبة على أن كل من زعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، أو زعم أن القرآن ليس من عند الله، أو كفر بكل القرآن، أو كفر ببعض القرآن، أو كفر بكلمة من القرآن، أو استهزأ بحرف من القرآن، فإنه كافر بالإجماع. ده كلام ربنا. سب القرآن كفر، الاستهزاء بكلمة من القرآن كفر، أن تزعم أنك تستطيع أن تأتي بآية كآيات القرآن هذا كفر. والله تحدى العرب والعجم، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رب العالمين: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، ما المراد بقول ربنا والعصر؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الظهر، العصر يعني الزمن الظهر، قاله ابن عباس، وقاله زيد بن أسلم، وقاله ابن قتيبة، وقاله الفراء، قالوا: وإنما أقسم الله عز وجل بالعصر يعني بالدهر يعني بالزمن لما فيه من عبرة للناظر من مرور الليل والنهار وتعاقب الشمس والقمر وتصاريف أقدار الناس فيه. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويعطي أقواما ويحرم آخرين، ويصح أقواما ويمرض آخرين، ويحيي أقواما ويميت آخرين. هذه الأمور التي تتقلب فيها أحوال العباد، هذا الزمن أقسم الله به لأن فيه عبرة للناظر المتدبر. القول الثاني في العصر، قالوا هو العشي، وهو الوقت ما بين زوال الشمس وغروبها، قاله الحسن وقتادة. القول الثالث في العصر، قالوا يعني صلاة العصر، قاله مقاتل: الله أقسم بالعصر يعني بصلاة العصر، وذلك لما لها من الشرف والفضل على سائر الصلوات، فهي الصلاة الوسطى التي قال رب العالمين فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. العصر هي الصلاة الوسطى. ما الدليل؟ الدليل ما قاله النبي عند غزوة بني قريظة، عندما شغل عن صلاة العصر قال: شغلونا عن صلاة العصر، الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا. ده النبي اللي قال إن الصلاة الوسطى هي العصر. الله أقسم بصلاة العصر لما لها من الفضل والشرف على سائر الصلوات، وهي الوقت الذي تتنزل فيه الملائكة الكتبة الحفظة على بني آدم، ينزلون في العصر إلى الفجر، وينزل غيرهم في الفجر إلى العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني عمل يومه. اللي يترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها متعمدا، أعمال الصالحة في هذا اليوم محبطة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن فضائلها ما رواه الشيخان والحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والعصر الله أقسم بالزمن، والعصر الله أقسم بالوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، والعصر الله أقسم بصلاة العصر. هذا ما قاله العلماء من المفسرين في تفسير قول ربنا والعصر. الناس ينشغلون بالمكاسب، بالبيع، بالشراء في وقت صلاة العصر، في آخر ساعة من النهار. ولذلك كان أن يخلع الإنسان نفسه من مكان عمله، من مكان الدرهم والدينار، إذا سمع الله أكبر الله أكبر، كان هذا العمل من الأعمال الكبيرة التي تستأهل هذه الفضائل. والعصر، وقيل بل العصر الذي أقسم الله به هو عصر النبوة. والعصر ربنا بيقسم بالعصر، أي عصر؟ قال بعض المفسرين بعصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بزمان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أشرف زمان وأعظم زمان. وفي حديث البخاري الذي رواه عمران بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. أحسن زمن زمني، أحسن الناس اللي عاشوا معايا من المؤمنين، يعني بعد النبيين والمرسلين، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري هل قال ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثة. وقيل بل العصر الذي أقسم الله به عصر النبي محمد، وعصر أمة الإسلام من بعثة النبي إلى يوم القيامة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم، يعني يا مسلمين، إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فعمر أمة الإسلام من مقدار الزمن الذي مر على الدنيا كالوقت ما بين العصر إلى المغرب، عمر أمة الإسلام قصير. فنحن آخر الأمم، ونبينا آخر الأنبياء، وكتابنا القرآن آخر الكتب، وليس من بعدنا أمة أخرى، ليس من بعدنا القيامة. وأول علامات القيامة بعثة نبينا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. وأنزل الله على النبي محمد: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وأنزل الله على النبي محمد: اقتربت الساعة وانشق القمر. يبقى والعصر فيها أقوال. القول الأول الأشهر: العصر يعني الزمن الظهر، أقسم الله به. القول الثاني هو الزمن ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. القول الثالث: العصر يعني أقسم ربنا بصلاة العصر. القول الرابع: العصر أقسم ربنا بزمان حياة النبي محمد لأنها خير زمان. والعصر أقسم ربنا بعمر أمة الإسلام. والأشهر أن العصر هو الظهر أو صلاة العصر. إليكم فائدة في سؤال: والعصر يعني الظهر كما قال ابن عباس ترجمان القرآن؟ يعني الزمن؟ يعني ربنا أقسم بالزمن؟ نعم. كيف يقسم رب العالمين بالزمن وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقسم إلا بالله؟ فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيف يقسم ربنا ببعض مخلوقاته والنبي علمنا ألا نقسم إلا بالله؟ الجواب: لله عز وجل أن يقسم بما شاء ومن شاء على ما شاء ومن شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. ليه؟ لأن النبي محمد أمرنا بهذا، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك لأن الله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته يقسم به ليلفت أنظارنا إلى قيمته وإلى فضله وإلى عظيم قدرة الله فيه، فيرجع تعظيمنا إلى الخالق سبحانه. ربنا حلف بالشمس، قال: والشمس وضحاها. أفكر أنت في الشمس؟ كتلة من اللهب معلقة بين السماء والأرض، حجمها قد الكرة الأرضية 50 مليون مرة، فلما تنظر لها وتفكر فيها تقول: سبحان الذي خلق. فربنا يقسم بما شاء، إنما أنت هل تعرف عظيم أعظم من الله؟ إياك أن تقسم إلا بالله. إياك أن أسمعك تقسم تقول: والنبي ورأس أمي وتربة أبويا ومقام النبي الغالي والكعبة الشريفة والمية الطهرة والعيش والملح وشبكة الكرام العشرة الكرام دول وشرفي، أحلف بشنبي. يعني أنت شنبه؟ يعني شنبك إيه؟ يعني صرصار شنبه طويل شوية. يا أخي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رب العالمين: والعصر. قال ابن عباس: يعني الظهر يعني الزمن. أقسم الله تعالى بالزمن ليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت. وليست هذه المرة الوحيدة التي أقسم الله فيها بالزمن، وقال في القرآن: والليل، وقال: والنهار، وقال: والضحى، كل هذا زمن، وقال: والفجر، وقال: وليال عشر، كل ده زمن. الله أقسم في القرآن بالزمن أكثر من مرة ليلفت أنظاركم يا مسلمين إلى قيمة الوقت. أولى الناس باحترام الوقت هم المسلمون. ربنا أقسم لنا بالزمن، ونبينا بين لنا شرف الزمن، الزمان، الحياة، العمر، الدقائق، الثواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره والحديث حسن صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، عافيتك قبل مرضك، شبابك. الشباب أخصب مرحلة عمرية وأخطر مرحلة عمرية، بل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي أيضا وهو حسن صحيح، أننا سنسأل في الآخرة عن أعمالنا، عن هذا الزمن الذي منحه الله لنا لنعيشه في الدنيا. فقال: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة، لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: شبابه، عن عمره فيما أفناه. عمرك وديته فين يا بركة؟ ولا هتقول في الآخرة الشباب الغالي ضيعته؟ عمرك، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالين. وماذا عمل فيما علم. أكثر العبادات عندنا بوقت، الصلاة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة بوقت، الصيام بوقت، الحج بوقت، الزكاة بوقت. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فهل اعتبرنا يا عباد الله بهذا الذي مر وسبق، أم أننا لا نحيا إلا سبهللا؟ يا عباد الله، يا من تضيعون الأعمار في غير ما فائدة تذكر ولا نعمة تشكر ولا مصلحة تعود بخير على الأمة ولا على الدين ولا على البلد، يا من لا يشغلكم إلا مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة واللعن والطعن، هل احترمتم أعماركم؟ اسمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله إلى ما قاله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى ما قاله ابن مسعود. قال ابن مسعود: من علامات المقت إضاعة الوقت، من علامات بغض ربنا لك انك ما تعرفش قيمة عمرك، بتضيع عمرك في التفاهات والهيافات. اعلموا يا عباد الله ان الوقت هو الحياة، ولله ضر القائل، دقات قلب المرء قائلة له: ان الحياة دقائق وثواني، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. والله العظيم لو أن الأعمار تباع لاشترينا بعض الأيام والأسابيع والشهور من أعمار البطالين التي يهدرونها في الغيبة والنميمة، في الشات، في مشاهدة التوك شو، في الطعن في العلماء، والله لاشترينا من أعمارهم. إليكم فائدة أخرى، الله تعالى يقول: والعصر، يقسم بالعصر، قال ابن عباس يعني الظهر. بعض الناس يسبون الظهر، يقول لمراته: كان يوم اسود يوم ما شفتك، يا عليكي يومك نحس من اوله، وشك يقطع الخميره من البيت، ايام سوده، زمن اغبر، يوم نحس، يومك ازرق، هل هذا يجوز شرعا؟ الجواب لا، هذا حرام، لما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر، وأنا الظهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. سب الظهر سب لله، لا لأن الظهر هو الله، استغفر الله. أنت بتقول لمراتك: كان يوم اسود يوم ما عرفتك، انت سبك لليوم ولا القدر ربنا الذي اصابك في هذا اليوم؟ مين اللي جوزها لك؟ ما هو ربنا. مين اللي كتبها عليك؟ ما هو ربنا. كان يوم اغبر، يوم ما اشتغلت عندك في شركتك، هو اليوم هو اللي شغلك ولا ربنا اللي قدر عليك تشتغل؟ يبقى انت سبك لا يرجع الى الوقت، الدقيقة والثانية والساعة، لن تسبك عائد على قدر الله الذي أصابك في هذا الزمان، إذن أنت تسب ربك وأنت لا تدري. بعض الطيبين يطعن في قدر الله، يقول لك عبث الأقدار في الروايات بتاعت الأفلام والروايات اللي بتتكتب في الجرائد، أحب أحمد منى وفي ليلة الدخلة ماتت منى ولعب القدر لعبته وغدر بهم القدر. لعبة القدر، عبث الأقدار. أيها المجانين الذي يقدر هو رب العالمين، أتشتمون الله ليل نهار؟ كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن كل شيء خلقناه بقدر. أمر عجيب. لا تسب الظهر، هذا السباب يعود إلى أقدار الله، إلى الله. اتقوا الله. يقول تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. ليس من أسماء الله الظهر، ليس من أسماء الله الظهر، لأن الظهر مخلوق والله خالق، لأن الظهر اسم جامد وأسماء ربنا حسنى. أقسم الله بالعصر، وذلك لأن الظهر نعمة لا عيب فيها، وإنما الخاسر والمعيب هو الذي يسب الظهر، هو الإنسان العاصي الذي يملأ خزانات حياته بعقارب الذنوب وأفاعي الكبائر. إزاي ملوش دعوة؟ أيام سودة، أيام مالها يا ابني؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله بالعصر، أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ ربنا بيحلف على إيه؟ إن الإنسان لفي خسر. يا الله، كل الناس خسرانة إلا من استثنته الصورة، وربنا وكد هذا الكلام بإن، وهي حرف توكيد ونصب وبلام التوكيد، إن الإنسان لفي خسر. الناس كلها خسرانة. قال الإمام الزجاج هذا جواب القسم، والإنسان هنا بمعنى كل إنسان. قال أهل العلم والخسر يكون بهلاك رأس المال أو نقصانه. أنا عامل مشروع، رأس المال كله راح يبقى أنا خسرت، رأس المال نزل يبقى أنا خسرت. فالخسران يكون بهلاك رأس المال أو بنقصانه. والإنسان إذا انشغل عما خلق له، والإنسان إذا لم يشتغل بما خلق له فهو خاسر لا محالة، خسر الدنيا والآخرة. وربنا خلقنا لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. أي حاجة ربنا يحبها تعملها يبقى أنت في عبادة. تبسمك في وجه المسلمين عبادة، ربنا بيحب كده. إماطة الأذى عن الطريق عبادة، إصلاح تقوم به بين الناس هذه عبادة، ترفع اللقمة إلى فم امرأتك هذه عبادة، إحسان على الجيران عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة رحم عبادة، كفالة اليتيم عبادة. العبادات ضخمة جدا، ولا تنحصر في الصلاة والصيام والزكاة وفقط. قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خسرانة يا رب. نعم، إلا من علم الحق وعمل بالحق ودعا الناس إلى الحق وصبر على كل ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ووصوا الناس بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس في خسر في المتاجر والمساعي وفي شتى أعمال الدنيا. انت يا سيدي كل لحظة بتعدي عليك عمرك بيقل، انت في خسر. صحتك بتضعف، انت في خسر. ظهرك هينحني، هتلبس نظارة عشان نظرك ضعف، شعرك الاسود بقى ابيض، شعرك السايح النايح وقع، انت قاعد. ان الانسان لفي خسر. و وقيل بل نزلت في جماعة من الكفار الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي والأسود ابن عبد الأسود، والأول أولى لعموم لفظ الإنسان والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس إلا من استثناهم رب العالمين، إلا الذين آمنوا بس، لا وعملوا الصالحات. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. طيب هنعمل أي عمل؟ لا، لازم يكون عمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات. متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان لله خالصا، وإذا كان على منهاج النبي صائبا. العمل عشان يبقى صالح يا إخواني يا أخواتي يا أمهاتي، والله الكلام ده مهم، عشان ربنا يقبل منك العمل يا أم الكريمة لازم يتوفر فيه شرطين: يكون خالص لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويكون على سنة النبي محمد: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال رسول الله، والحديث رواه البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واحد قام يصلي العشاء 7 ركعات، صليتها 7 ليه يا عم؟ قال: وأنا عملت حاجة غلط، ده أنا زودت تلاوة الآيات وركعت أكتر وسجدت أكتر وسبحت وكبرت وحمدت وعظمت ربنا وقدسته. أقول: الصلاة كلها بطلة، لأنك لم تصلي كحبيب ربنا محمد. النبي قال 4 ركعات، ما تزودش ولا تقلل، إلزم غرزك، اتبعوا ولا تبتدعوا، ما تألفوش فقد كفيتم. هكذا قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن مسعود، اسمع الكلام ده غالي قوي: لا ينفع قول بغير عمل، ولا ينفع قول وعمل بغير نية. لا ينفع قول: أنا مسلم بحب ربنا بحب النبي وسبب دين وترك صلاة، أنت كذاب، يا بختنا بالنبي. طب ما تسمع كلام النبي، ما بتسمعوش ليه؟ أنت كذاب. لا ينفع قول بغير عمل، ولا ينفع قول وعمل بغير نية. أنت بتعمل لله ولا للدنيا؟ لا ينفع قول بغير عمل، ولا ينفع قول وعمل بغير نية. اسمع اللي جاية: ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق. انت مش كفاية عشان ربنا ينجيك في الآخرة من جهنم انك تكون صالح فقط، ما ينفعش، لازم تكون صالح ومصلح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أصلحوا أنفسهم، ده بس يا رب يا رب ده كفاية عشان ننجو؟ لا، قال: وتواصوا بالحق، تحركوا بين الناس بالخير، دعوا الناس إلى الله، مسكوا الناس بالقرآن والسنة، أوصوا الناس بالحق بالكلمة الطيبة، ماشي، بالموعظة الحسنة، بالعبارة المؤدبة، بالجملة المهذبة، فإن كان ثم جدال فبالتي هي أحسن، ماشي يا بركة، بس اتلحلح اتحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أنت أمة حق، أمة خير، أمة هداية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: وتواصوا بالحق. لا بد أن نطلق السلبية، إحنا عندنا سلبية رهيبة. يقول لك: انت مالك يا عم؟ واحد يشوفك واقف مع واحد بتنصحه بكلمتين يقول لك: انت مالك يا عم؟ الله، خليك في نفسك، هو انت رب الكون؟ ما ربنا لو اراد له الهداية لهداه. هو انت نبي يا ابني؟ ربنا بعثك للناس، خليك في حالك، امشي جنب الحيط، امشي جوه الحيط، شوف مهما تقولوا يا مشايخ سعد قال مفيش فايدة أطيع يا سيدي. سعد قال مفيش فايدة. انتوا مالكوا هتغيروا الكون يا عم؟ يا عم كبر دماغك يا عم، اترك الخلق للخالق والملك للمالك يا سيدي. ده قالوا لو نزلت أرض تعبد العجل حش وديله تصلحوا الكون. الكلام ده يمشي في الإسلام؟ الكلام ده بميزان الشرع مصيبة. الله قال وتواصوا بالحق، لازم نعلم الناس الحق بحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سؤال، لماذا خص الله التواصي بالحق والصبر مع اندراجهما في قوله وعملوا الصالحات؟ يعني ربنا لما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش توصية الناس بالحق والصبر على الحق، مش ده يدخل في العمل الصالح؟ طبعا يدخل. طب ليه ربنا بعد ما قال وعملوا الصالحات رجع وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع أنهما من الصالحات؟ السؤال واضح؟ قال أهل العلم هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص، يعني أعظم الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله والصبر عليها، ده اسمه ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص، كقول ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الله، طب ما الصلاة الوسطى دخلها في كلمة الصلوات، ليه بقى ربنا خصها لوحدها كده لشرفها؟ دي أعظم صلاة. هضرب لك مثل بسيط خالص وانزل أقعد معاك على الحصيرة. واحد يقول لك أنا امبارح عزمني الحاج محمد أبو سويلم، يقول له ها عزمك على إيه؟ أقول لك ده حط لي ملالي السفرة أكل ملاها أكل ولحمة، حط على الترابيزة أصناف وألوان من الطعام ولحمة، وديك رومي ملا الترابيزة أكل وشرب، ملاها لي أكل وجاب لي غزالة مشوية. طب ما هي داخلة في الأكل. آه بس ده لحم غزلان، هو ده أي أكل؟ ديك رومي يا عم، ده مذكور لوحده. فهذا ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لما كانت الدعوة إلى الله والصبر عليها من أعظم الأعمال الصالحة، خصها الله بالذكر بعدما أمرنا بالعمل الصالح. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نزلت في المؤذنين، والآية أوسع وحملت أوجه كثيرة في كل من يدعو الناس إلى الحق. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سؤال آخر، لماذا قال وتواصوا بالصبر بعد قوله وتواصوا بالحق؟ لماذا ذكر الصبر بعد الحق؟ لماذا أمر ربنا بالصبر بعد بث الحق ودعوة الناس إلى الحق؟ الجواب، لأن الحق ثقيل ولا يستطيع أن يتحمله كل إنسان. الله أنزل على نبيه في صدر بعثته إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الحق ثقيل في حمله، في تبليغه للناس، في الصبر على المحن التي تلازمه، في الصبر على تبعاته. عشان كده محتاج كل صاحب حق إلى صبر. أي داعية إذا ما كانش عنده صبر في الدعوة سيفشل، لأن ببساطة كل الناس لن يجتمعوا على الحق، مش كل الناس عايزين حق. تعمل محاضرة عن تحريم الربا، يعوي عليك المرابون. تعمل محاضرة عن الحجاب، تعوي عليك المتبرجات. تعمل محاضرة عن الحكم بشريعة الله ووجوب ذلك، ينبح عليك كل من يكره شرع الله. كل صاحب حق إذا ما كانش عنده صبر سيفشل، سيفشل حتما، سيفشل أكيدا. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق ثقيل في حمله، في تبليغه، في تبعاته. ألم تقرأ قبل أيها المبارك وصية لقمان عليه السلام لولده؟ قال له: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أي رسول ابتلي وصبر. تخيلت معايا سيدنا نوح، واحد يعيش في بلد، يعيش بين الناس أكثر من 900 سنة يدعو إلى الله، 950 سنة لبثها في قومه، ما أسلمش على أديه إلا 70. يا سيدنا نوح ده لو ما عندوش صبر كان مات من الكمد والحزن. والنبي كان يحزن ويغتم إذا أعرض المشركون عن الحق، لأنه رحمة يريد الخير للغير. يوم ربنا يخفف عن النبي ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيه يا محمد، هتموت نفسك من الزعل عشان الجماعة الجبابرة دول رافضين شرع ربنا، رافضين توحيد ربنا، رافضين الحق اللي انت بعثت به. سيدنا نوح تخيل، بلاش سيدنا نوح، سيدنا يونس. تخيل نبي مكث في قرية عددها فوق 100,000، ما هو بعث في 100,000 أو يزيدون، 100,000 وزيادة يقينا. وقال بعض المفسرين كانوا 120,000 اللي آمنوا بيه بعده. القرية كلها آمنت بعد ذلك. قعد سيدنا يونس في قريته اللي عددها فوق 100,000 إنسان 9 سنين يدعوهم بالليل والنهار بالكلمة الطيبة، بالعبارة الرائقة، بالكلمة العذبة الحلوة الرقراقة كما يقول الشيخ حسان، بالعبارة المهذبة، بالمجادلة بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة. نبي، هل هناك داعية يملك من الفصاحة والبيان زي نبي من الأنبياء؟ يونس نبي، فصاحة إيه وبيان إيه وأدب إيه وأخلاق إيه وسلوك إيه؟ كل ده ما حوقش فيه. يا نهار أبيض، 9 سنين ولا واحد أسلم. ده الواحد فينا لو راح مسجد يقول محاضرة لقى المسجد كده في نصه ما يروحش تاني، يقولك أهل البلد دي مش عايزة علم. يبدأ احنا اللهم تب علينا وأصلحنا يا رب. تخيل صبر سيدنا يونس، وبعد ما يخرج من القرية بعدما يأتيها النذير يلتقمه الحوت، وكانت المشكلة الوحيدة أنه خرج من القرية قبل أن يأذن له ربنا بالخروج، فأدرك هذا وهو في بطن الحوت في قعر البحر في ظلمة الليل، بعدما اجتمعت عليه الظلمات الثلاث: ظلمة الليل وظلمة قعر البحر وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لازم كل صاحب حق يكون عنده صبر، لأن مش كل الناس عايزة الحق، حتى من أهل الحق من يحسد ويحقد. إيه ورب الكعبة، مالك بن دينار قال: القراء أشد تنافسا من التيوس. قراء يعني العلماء، أشد تنافسا وتناطحا من التيوس. الإنسان اللي قلبه مش سليم، اللي في قلبه غبش، اللي في قلبه نار وحسد وحقد، كلما رأى واحدا من إخوانه رفع الله من قدره يغتم، كلما رفع الله من قدر فلان يغتم فلان ويحزن. أمر عجيب. أصحاب القلوب النظيفة البيضاء الطاهرة يفرحون بإقبال الناس على الحق، سواء أقبلوا على أياديهم أو على أيادي غيرهم. أولم يقل نبينا فيما رواه البخاري: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. إن كان في السوقة كان في السوقة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في السوقة كان في السوقة، وإن كان في الحراسة نعم كان في الحراسة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع له. القضية عنده إنه في سبيل الله. أنا بقى في المقدمة والكاميرات بتصورني، أو أنا ورا الكاميرا، أو أنا بعمل كوباية شاي للشيخ، أو أنا بمسح حمامات الجامع، المهم الناس تقبل على الله. أصحاب القلوب النظيفة لا يعنيهم الناس أقبلت على يد من، من الذي وضع له الله القبول وفتح عليه. الناس أصحاب القلوب النظيفة والنوايا الخالصة يفرحون بإقبال الناس، يفرحون بعودة الناس إلى ربهم أيا كان الذي عادوا على يديه. إذا لابد لكل صاحب حق من صبر. استهزئ بنوح عليه السلام. الأنبياء يا مشايخ يا دعاء ابتلوا وزلزلوا. استهزئ بنوح عليه السلام وطرد من بلده لوط، وقد جرمته، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. استهزئ بنوح وطرد من بلده لوط، وسجن يوسف، وطرد موسى عليه السلام، وقتل يحيى، قتل ذبح يحيى وزكريا، وتؤمر على قتل عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وتؤمر كثيرا على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله سلم. قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد لكل صاحب دعوة حق من صبر. وقيل بل معنى وتواصوا بالصبر يعني تواصوا فيما بينهم بالحق والصبر. يعني احنا كدعاء، احنا كمسلمين، احنا كملتزمين، الإخوة الأخوات، احنا كأهل نوصي بعضنا بالحق، نحمل بعضنا على الحق، ونوصي بعضنا بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عما حرم الله، وبالصبر على أقدار الله. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفائدة العظيمة جدا في سورة العصر، هذه السورة دلت على أن الإنسان لكي ينجو من خسران الدنيا والآخرة لا بد أن ينشغل بما خلق له، وأن لا ينشغل عما خلق له، وأن يعرف الحق، وأن يعمل بالحق، وأن يدعو إلى الحق، وأن يصبر على كل هذا. قال رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طلقوا السلبية، والله العظيم لن تنجو إلا إذا كنت صالحا مصلحا، تحركوا للدعوة إلى الله عز وجل، لن يكفيك في الآخرة أن تكون من الصالحين وفقط، لابد أن تكون صالحا مصلحا. وراجعوا قصة أصحاب السبت، هذه القرية الحاضرة للبحر التي حرم الله عليها العمل في يوم السبت، فانقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام، قسم اتقى الله وانزجر بزواجره ولم يتعدى حدوده، خلاص في الشغل يوم السبت. القسم الثاني أراد أن يحتال على الله، فنصبوا الشباك قبل يوم السبت، وفي يوم السبت جلسوا في بيوتهم في راحة، وقد وقع السمك بالشباك، وبعد انقضاء السبت جمعوا الشباك وهي ملآنة بالسمك، حفروا أخاديد قريبة من البحر، وبعدين السمك بقى كان بيجي يوم السبت من باب الفتنة، مليان البحر، مليان سمك، الحيتان شراعة مليان، فالسمك جرفوا الموج للأحواض، وبعدين يقفلوا الحوض ويسيبوه كده متستف. يجي يوم السبت ما اصطدناش حاجة، عدى السبت نيجي لحد الصبح نلم السمك، بيحتلوا على الله قوم من المجرمين. الفريق الثالث لم يرتكبوا الحرام صحيح، لكنهم سكتوا عن الحرام، كانوا بتوع خليك في حالك، كانوا بتوع إذا نزلت أرض تعبد العجل حش وديله كبر دماغك. سعد قال مفيش فايدة، ناس من الإماعات لم يفعلوا الحرام صح، لكنهم رأوا الحرام وقدروا على تغييره وسكتوا على ذلك. العجب بقى إن أهل الحق الذين ابتعدوا عن الحرام لما رأوا بعض إخوانهم يركبوا الحرام تحركوا دعاء، حرام عليكم، بتحتالوا على أمر الله، الله لا يخادع، اتقوا الله، لا تفعلوا هذا. العجيب إن الصنف الثاني السلبي قالوا للصنف الإيجابي لما تعظون قوما الله مهلكهم وانتوا مالكوا، خليكوا في حالكوا. النتيجة إيه؟ بعث الله عذابا على من ارتكب هذه الجريمة ومن سكت عنها ولم يوص الناس بالحق، مسخهم ربنا قردة وخنازير فرآهم الناس ثم ماتوا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أحبتي في الله، هذه بعض التأملات والوقفات في سورة العصر. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالقرآن، وأنا سأفعل ما كان يفعله الصحابة. كان الرجلان إذا التقيا وأراد أن يفترقا قرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم سلم، عملا بما كان يعمله بعض الصحابة. أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله.